التاريخ الخفي للآية 40 الرقم 7
11 و22.
يتوافق كل من دانيال الأصحاح 11 الآية 16 والآية 22 مع قانون الأحد الآتي قريباً. وقد أدى تحقق الآية 10 في سنة 1989 إلى الحرب الأوكرانية في سنة 2014، كما يمثله تحقق معركة رفحية في الآية 11 سنة 14 قائناً بقرن، والآية 11 إلى الآية 16 هي أيضاً الآية 11 إلى الآية 22، ولذلك فإن التاريخ الخفي للآية 40 كما تمثله الآيات من 11 إلى 16 ممثل أيضاً بوصفه تاريخ الآية 11 إلى الآية 22. إن التاريخ الخفي للآية 40 ممثل في الآيات من 11 إلى 22.
الأصحاحات 11 إلى 22.
ذلك التاريخ الخفي ممثل أيضاً في الأصحاحات 11 إلى 22 من سفر التكوين وإنجيل متى وسفر الرؤيا وكتاب مشتهى الأجيال. وهؤلاء الشهود الأربعة للأصحاحات 11 إلى 22 يتوافقون مع التاريخ الخفي، لأن التاريخ الخفي هو الآيات من 11 إلى 22 في دانيال 11. أما مركز الشهود الأربعة فيحدد دائماً علامة العهد، بادئاً بعهد الموت الذي يمثله نمرود في الأصحاح 11 من سفر التكوين، ومنتهياً بزانية روما في الأصحاح 17 من سفر الرؤيا.
17.
باستثناء متى يحدد الشهود الأربعة الأصحاح 17 بوصفه نقطة الوسط في الفترة التي يصورونها، كما يظهر العدد 17 أيضاً 3 مرات في النبوات الثلاث ذات 250 سنة التي بدأت في 445 قائم و 1767، ويحدد 2 من تلك الخطوط الأول والأخير نقطة وسط حين انتهى الخط الأول الذي بدأ في 445 قائم في 2466 في 2026، وكانت 204 مائة في معركتي رافيا وبنيوم، و2026 هو منتصف ولاية الرئيس الأخير للولايات المتحدة.
ضمن خطوط السنوات الثلاث الممتدة 250 سنة ملك بطليموس 17 سنة، وبين عامي 313 و330 في خط نيرون 17 سنة، وكانت هناك 17 سنة بين معركة رفح سنة 217 قوء بينت وثلاثة من الشهود الأربعة في الأصحاحات من 11 إلى 22 يحد منتصفهم الدقيق عند الأصحاح 17. لذلك فإن التاريخ الخفي في الآية 40 يتمثل في الآيات من 11 إلى 22 من الأصحاح نفسه، والشهود أربعة للأصحاحات من 11 إلى 22 يتوافقون مع تلك الآيات عينها، وإن إتمام كل واحدة من نبوات السنين 250 الثلاث يتوافق مع التاريخ نفسه بعينه، ويشدد على نقطة المنتصف بوصفها علامة طريق، وهي تعرف على نحو خاص بأنها رمز العهد وختم شعب الله.
دانيال 12.
تحدد الأعداد 17 و12 من الأصحاح 12 من سفر دانيال الفترة النهائية لختم 144,000، فالعدد 7 يحدد 31 ديسمبر كانون الأول 2023، والعدد 12 يحدد 18 يوليو تموز 2020، وإن التبديد المذكور في العدد 7 الذي انتهى في 31 ديسمبر كانون الأول 2023 والذي كان قد بدأ في 18 يوليو تموز 2020 قد تم تمثيله في الألفا والأوميجا لثلاثة الأعداد الخاصة بالزمن النبوي الواردة في دانيال 12. أما العدد الأوسط وهو 1290 سنة فيحدد تاريخ 1989 إلى قانون الأحد الآتي قريباً على أنه 30، ثم 1660 إلى إغلاق باب الرحمة للبشر، 30 سنة تمثل سن الكهنوت للـ 144,000، و1960 سنة
تجسد على نحو رمزي الاثنين والأربعين شهراً الرمزية المذكورة في رؤيا 13.
إن النبوة المزدوجة المتمثلة في 30 يتبعها 1260 سنة هي رمز لنبوة العهد المزدوجة لدى إبراهيم وبولس، أي 430 سنة، وتمثل نقطة المنتصف في الآيات الثلاث الخاصة بالزمن في دانيال 12 تمرد الحرف الثالث عشر، مع التشديد أيضاً على العهد وختم 144 ألفاً، كما أن الآيات الثلاث تتوافق مع التاريخ الخفي، وتضيف شاهداً آخر على أن التأكيد على نقطة المنتصف هو رمز للعهد.
الربيع والخريف.
مع جميع هذه الخطوط، يجب أن ندرج الشهود الثلاثة لأعياد الربيع والخريف الواردة في اللاويين 23 مصطفة ومقترنة مع موسم 50 في تاريخ الصليب. هناك يكون الأصحاح هو 23، وهو رمز لعمل المسيح الكفاري، ويتكون الأصحاح من 44 عدداً ممثلاً رمزياً 22 أكتوبر 1844، ويمثل 22 يوماً في أكتوبر بادئاً باليوم الأول ومنتهياً باليوم 22، وبذلك يحمل سمات الأبجدية العبرية. ولما كان أكتوبر هو الشهر العاشر، فإنه عند ضربه في اليوم 22 يساوي 220.
في التقويم العبري كان اليوم العاشر من الشهر السابع هو يوم الكفارة، وعشر في سبعة تساوي 70، وهو رمز لزمن الامتحان، وقد انتهت 2300 سنة في عام 1844 حين وصل الملاك الثالث، كما تمثل ذلك سلفاً في المرسوم الثالث الذي ابتدأ به ذلك الزمن، وكانت هناك 70 أسبوعاً قد تعينت زمن امتحان، خصص حينئذ لإسرائيل القديمة الحرفية عند بداية 2300 يوم، وعند نهاية تلك الأيام مثلت فترة الامتحان لإسرائيل الروحية الحديثة باليوم العاشر من الشهر السابع الذي يعادل 70. إن 22 أكتوبر 1844 يمثل مسبقاً قانون الأحد الآتي قريباً، وهناك ينتهي زمن الامتحان الرمزي البالغ 70 سنة للأدفنتية السبتية، كما انتهى بالنسبة إلى اليهود عندما رجم استفانوس.
يمثل عام 1884 فترة وصل فيها ملاكان، الثاني عند خيبة الأمل الأولى، والثالث عند خيبة الأمل العظمى، ويمثل 44 رسالة مزدوجة، كما تتمثل في بشائر دانيال الإصحاح الحادي عشر الآية الرابعة والأربعين الخارجة من المشرق ومن الشمال، ويتألف اللاويين الإصحاح الثالث والعشرون من 44 آية تقسم الأعياد المقدسة إلى الربيع والخريف، وتمثل تلك الآيات 44 رسالة مزدوجة، ويمثل الموسمان 22 آية لكل منهما. وهكذا فإن أعياد الربيع والخريف معاً تمثل الحروف 22 في التقويم العبري، وعندما يجمع هذان الشاهدان المؤلفان من 22 آية معاً إلى جانب موسم 50، فإنهما ينتجان إطاراً من ثلاث خطوات.
الخطوة الأولى هي معلم مكون من ثلاثة أجزاء تعقبها خمسة أيام، كما هو الحال في آخر المعالم الثلاثة. أما المعلم الأوسط فهو 30 يوماً من التعليم وجهاً لوجه على يد المسيح مع أولئك الذين يمسحون كهنة للخدمة في الكنيسة الظافرة، ويتوافق لاويين 23 مع التاريخ الخفي للآية 40.
النقاط الوسطى.
إن نقطة المنتصف في السلسلة الممتدة من الأصحاح الحادي عشر إلى الأصحاح الثاني والعشرين من سفر التكوين هي الأصحاح السابع عشر، حيث أقيمت الخطوة الثانية من عهد إبراهيم ذي الخطوات الثلاث وعلامة الختان. أما المركز الدقيق لجميع الآيات الواقعة من الأصحاح الحادي عشر إلى الثاني والعشرين فهو تكوين 17-22.
ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي ستلده لك سارة في هذا الوقت المعين من السنة المقبلة،
ثم فرغ من الكلام معه وصعد الله عن إبراهيم. تكوين 17-22.
بدأ الله يتكلم مع إبراهيم في الآية الأولى وأنهى حديثه في الآية 22، ولذلك وضع الحوار كله بشأن عهد الختان ضمن السياق النبوي لحروف الأبجدية العبرية 22، بينما كان موضوع الآيات 22 هو فريضة الختان التي كان ينبغي أن تجرى في اليوم الثامن. ومركز هذا المقطع من سفر التكوين أو منتصفه هو علاقة الله العهدية مع 144,000، كما يمثلها عهد الختان مع إبراهيم. وإن منتصف خط فصول سفر التكوين من الإصحاح 11 إلى 22 هو الإصحاح 17، وأما المنتصف المطلق للإصحاح فهو الآية 22، حيث ينهي الله حديث عهده مع إبراهيم، وبذلك يوضع المنتصف في سياق الأبجدية العبرية ذات الحروف 22. وأما منتصف تلك الآيات 22 فهو بطبيعة الحال الآية 11.
فتختنون لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم. تكوين 17-11.
تتضمن نقاط المنتصف للمقاطع الأربعة من الأصحاحات 11 إلى 22 في الكتاب المقدس 3 آيات لاستكمال فكرة نقطة المنتصف.
هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر فتختنون لحم غرلتكم فيكون ذلك علامة العهد بيني وبينكم، وابن 8 أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم ولد في البيت أو اشتري بمال من أي غريب ليس من نسلك. التكوين 17-10-12.
العلامة هي آية ترمز إلى الراية، ويتناول هذا المقطع الراية الذين هم 144,000. وكان ينبغي للطفل الذكر أن يختن في اليوم الثامن، كما أن عهد نوح كان مع الأنفس 8 في الفلك، وبذلك يستخدم العدد 8 لربط العهد النوحي بالعهد الإبراهيمي. وينبغي أن يكونوا فيلادلفيين لأنه يجب أن يختنوا، وهو ما يحدده بولس على أنه رمز لصلب الجسد، وعندما يصلب الجسد تكون ألوهية المسيح في الداخل، وذلك الاتحاد هو الراية، لأنه كما تقول الأخت وايت، عندما تستعاد شخصية المسيح على نحو كامل في أولاده فإنه سيعود لأجلهم.
الطبيعة البشرية فاسدة وهي مدانة بحق من قبل إله قدوس، ولكن قد أعد تدبير للخاطئ التائب، حتى إنه بالإيمان بكفارة ابن الله الوحيد يمكنه أن ينال غفران الخطية ويجد التبرير وينال التبني في الأسرة السماوية ويصير وارثاً لملكوت الله، ويحدث عمل الروح القدس تحول الخلق، إذ يعمل في الإنسان مغرساً فيه بحسب رغبته وموافقته على أن يتم ذلك طبيعة جديدة، وتستعاد صورة الله إلى النفس، ويوماً بعد يوم يقوى ويجدد بالنعمة ويؤهل على نحو أكمل فأكمل ليعكس سجايا المسيح في البر وقداسة الحق. إن الزيت الذي تشتد الحاجة إليه لدى أولئك الممثلين بالعذارى الجاهلات ليس شيئاً يوضع على الخارج، إنهن يحتجن إلى أن يدخلن الحق إلى مقدس النفس لكي يطهر وينقي ويقدس، وليس ما يحتجن إليه هو النظرية، بل تعاليم الكتاب المقدس المقدسة التي ليست عقائد غير يقينية ومفككة، بل هي حقائق حية تنطوي على مصالح أبدية تتمركز في المسيح. فيه يوجد النظام الكامل للحق الإلهي، إن خلاص النفس بالإيمان بالمسيح هو أساس الحق وعموده، والذين يمارسون إيماناً حقيقياً بالمسيح يظهرون ذلك بقداسة الخلق وبطاعة شريعة الله، وهم يدركون أن الحق كما هو في يسوع يبلغ السماء ويحيط بالأبدية، ويفهمون أن شخصية المسيحي ينبغي أن تمثل شخصية المسيح وأن تكون مملوءة نعمة وحقاً،
وهؤلاء يعطون زيت النعمة الذي يحفظ نوراً لا يخبو أبداً. إن الروح القدس في قلب المؤمن يجعله كاملاً في المسيح، وليس برهاناً قاطعاً على أن رجلاً أو امرأة مسيحي أنه يظهر انفعالاً عميقاً عندما يكون تحت ظروف مثيرة. إن من هو شبيه بالمسيح لديه في نفسه عنصر عميق وحازم ومثابر، ومع ذلك لديه إحساس بضعفه الذاتي، ولا ينخدع ويضلل بالشيطان حتى يثق بنفسه، وهو يعرف كلمة الله، ويعلم أنه إنما يكون في أمان فقط عندما يضع يده في يد يسوع المسيح ويتمسك به تمسكاً ثابتاً.
تكشف الشخصية في وقت الأزمة، فعندما أعلن الصوت الجاد عند منتصف الليل هوذا العريس مقبل فخرجاً للقائه، استيقظت العذارى النائمات من نومهن، وتبين من كانت قد أعدت نفسها لذلك الحدث، وقد أخذ الفريقان على حين غرة، غير أن فريقاً كان مستعداً للطوارئ، وأما الآخر فوجد بلا استعداد. إن الشخصية تكشف بالظروف، فالطوارئ تبرز المعدن الحقيقي للشخصية. إن مصيبة مفاجئة وغير متوقعة، أو فجيعة أو أزمة أو مرضاً غير منتظر، أو كرباً أو شيئاً يضع النفس وجهاً لوجه أمام الموت، كل ذلك يظهر حقيقة أعماق الشخصية، وسيتبين ما إذا كان هناك إيمان حقيقي بمواعيد كلمة الله أم لا، وسيتبين ما إذا كانت النفس تسندها النعمة، وما إذا كان في الإناء زيت مع المصباح.
تأتي أزمنة الامتحان على الجميع، فكيف نسلك تحت اختبار الله وتمحيصه؟ هل تنطفئ سرجنا أم نظل نحفظها موقدة؟ هل نحن مستعدون لكل طارئ باتحادنا به ذاك الممتلئ نعمة وحقاً؟ إن العذارى الحكيمات الخمس لم يكن قادرات على أن يفدن طابع شخصياتهن على العذارى الجاهلات الخمس، فلا بد أن تتكون الشخصية فينا نحن كأفراد، وهي لا يمكن أن تنقل إلى آخر حتى لو كان مالكها راغباً في تقديم تلك القضحية. إن هناك كثيراً مما نستطيع أن نفعله بعضنا لأجل بعض ما دامت الرحمة باقية. يمكننا أن نمثل خلق المسيح، ويمكننا أن نوجه إنذارات أمينة إلى الضالين، ويمكننا أن نوبخ ونزجر بكل أنات وتعليم، موصلين تعاليم الكتاب المقدس إلى القلب، ويمكننا أن نظهر تعاطفاً صادقاً من القلب، ويمكننا أن نصلي بعضنا مع بعض ولأجل بعض، وبالسلوك المتحفظ وبالمحافظة على سيرة مقدسة قد نقدم مثالاً لما ينبغي أن يكون عليه المسيحي. ولكن لا يقدر أحد أن يعطي آخر قالب شخصيته الخاص، فلنتأمل حق التأمل في الحقيقة القائلة: إننا سنخلص لا كجماعات بل كأفراد، وسوف ندان بحسب الشخصية التي كوناها. ومن الخطر أن نهمل إعداد النفس للأبدية، وأن نؤجل صنع سلامنا مع الله إلى أن نكون على فراش الموت، فإنما بمعاملات الحياة اليومية وبالروح التي نظهرها نحدد مصيرنا الأبدي. من كان أميناً في القليل فهو أمين أيضاً في الكثير، فإذا جعلنا المسيح مثالنا، وإذا سلكنا وعملنا كما أعطانا مثالاً في حياته هو، استطعنا أن نواجه المفاجآت المهيبة التي ستأتي علينا في خبرتنا، وأن نقول من القلب: لا إرادتي بل إرادتك لتكن.
إنه في زمن الاختبار، الزمن الذي نعيش فيه، ينبغي لنا أن نتأمل بهدوء في شروط الخلاص، وأن نحيا وفقاً للشروط الموضوعة في كلمة الله. ينبغي لنا أن نهذب أنفسنا وندربها ساعة فساعة ويوماً فيوماً بانضباط دقيق لكي نؤدي كل واجب. ينبغي لنا أن نعرف الله ويسوع المسيح الذي أرسله، وفي كل تجربة من امتيازنا أن نلجأ إلى ذاك الذي قال: ليأخذ بعزتي ليصنع صلحاً معي، صلحاً معي يصنع. يقول الرب إنه أكثر استعداداً لأن يعطينا الروح القدس مما يكون الوالدان لإعطاء الخبز لأولادهما. فليكن إذن في أوعيتنا مع مصابيحنا زيت النعمة، لئلا نوجد بين أولئك اللواتي يمثلاً بالعذارى الجاهلات، اللائي لم يكن مستعدات للخروج للقاء العريس. ريفيو أند هيرالد، 17 سبتمبر 1995.
إن راية 144,000
الذين كان ختان إبراهيم والأنفس الثماني على الفلك رمزاً لهم هي العذارى الحكيمات في المثل اللواتي يعكسن على نحو كامل شخصية المسيح في الأزمة الوشيكة الآتية. ومن الملائم تماماً أن الأخت وايت اختتمت الفقرة بالاستشهاد بإشعياء لأنه مقطع يشير مباشرة إلى زمن ختم 144,000.
في ذلك اليوم غنوا لها
كرم خمر حمراء أنا الرب أحرسها أسقيها كل لحظة لئلا يضرها أحد أحرسها ليلا ونهارا ليس في غضب من يجعل علي العليق والشوك في القتال فإني أهجم عليهما وأحرقهما معا أو ليتشبث بعزتي فيصالحني نعم ليصالحني فيثبت الذلين من يعقوب أصولهم ويزهر إسرائيل ويفرخ ويملأ وجه المسكونة ثمرا هل ضربه كما ضرب ضاربيه أو هل قتل كقتل قتلاه بتقدير إذ أرسلتها خاصمتها زجرت ريحه العاصفة في يوم الريح الشرقية لذلك بهذا يكفر إثم يعقوب وهذا كل الثمر نزع خطيته حين يجعل كل حجارة المذبح كحجارة الكلس المحطمة فلا تقوم السواري والتماثيل لكن المدينة الحصينة تكون قفرا والمسكن متروكا ومهجورا كالبرية هناك يرعى العجل وهناك يربض ويأكل أغصانها إذا يبسك قضبانها انكسرت تأتي النساء ويوقدنها بالنار لأنه شعب لا فهم له لذلك صانعه لا يرحمه وجابله لا يتراءف عليه إشعياء 27:2-11.
في يوم الريح الشرقية حين يكفر عن إثم يعقوب وتكون الفئة الأخرى من شعب لا فهم له تجمع وتحرق يكون ذلك هو زمن ختم 144,000. وفي تلك الفترة يستطيع من يرغب أن يصالح المسيح أن يفعل ذلك ولكن الحركات الأخيرة سريعة.
كان ينبغي للكهنة أن يكونوا في 30 من العمر حين يبدأون الخدمة، والمئة والأربعة والأربعون ألفاً هم كهنوت مملكة بطرس الذين يجددون العهد مع الله في الأيام الأخيرة.
وكونوا أنتم أيضاً كحجارة حية مبنيين بيتاً روحياً كهنوتاً مقدساً لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. 1 بطرس 1:5.
كان الكهنة معدين للخدمة على مدى طقس مسحة استمر 8 أيام، ولذلك فإن العدد 8 هو رمز للكهنوت الممسوح الكائنين داخل التابوت.
عصا هارون
تمثل كهنوتية 144,000 الممسوحة داخل تابوت العهد بعصا هارون التي أفرخت. وعندما أفرخت عصا هارون أحدثت تمييزاً بين هارون وبين سائر عصي أسباط إسرائيل التي لم تفرخ. وفي الأسفار المقدسة إنما المطر هو الذي ينتج إفراغ النبات.
جميع الأنبياء يتناولون الأيام الأخيرة، ولذلك فإن عصا هارون الكهنوتية تمثل مسحة 144,000 في وضع ينسجم مع إيليا على الكرمل ومع الميليائيين في سنة 1054، وهي تتناول النقطة التي يظهر فيها تمييز واضح بين الرسائل الحقيقية والزائفة للمطر المتأخر. وهذا التمييز يصنعه يوئيل عندما يحدد أن الخمر الجديدة قد انقطعت عن فئة ما، والفئة التي انقطعت الخمر الجديدة عن أفواهها هي سكارى أفرايم المذكورون في إشعياء، وهم أيضاً الذين اتهموا التلاميذ بأنهم سكارى يوم 50، وهم المتمردون في سنة 1088 الذين ساروا على نهج آبائهم، أولئك الذين كانوا متمردين في سنة 1068، وكل خطوط النبوة تلك تتوافق مع الخط الذي تحدده الأخت وايت على أنه يقع حين يدرك العالم أن الأدفنتية قد عرفت بشأن كرات النار في ناشفيل منذ نحو 125 عاماً ولم تقل شيئاً.
88 و 88.
إن العدد 30 والعدد 8
هما رمزان لكهنوت 144,000 الذين هم الراية في الأيام الأخيرة التي تمثل اتحاد اللاهوت والناسوت، والعدد 8 هو عشر العدد 80، وهو عدد الكهنة 80 الشجعان الذين مع رئيس الكهنة وقفوا في وجه الملك عزية الذي حاول أن يقدم بخوراً في الموضع المقدس، ويمثل العدد 81 اللاهوت متحداً بالناسوت في سياق كهنوت الكنيسة الظافرة، وإن تاريخ تمرد عزية يربط ذلك الكهنوت المؤلف من 81 بعين الأزمة ذاتها التي تتوافق مع تمرد بطليموس بعد معركة رافيا مباشرة، وجميع الأنبياء يحددون الأيام الأخيرة، ولذلك فإن كهنوت اللاهوت المتحد بالناسوت وهو كهنوت الكنيسة الظافرة المؤلف من 80 كاهناً بشرياً ورئيس كهنة إلهي واحد يتعين في التاريخ الذي بدأ في سنة 2014 حين ابتدأت الحرب الأوكرانية.
الإصحاح الأوسط من خط سفر التكوين ذي 12 إصحاحاً هو الإصحاح 17، والعدد الأوسط من هذا الخط المؤلف من 12 إصحاحاً هو العدد 22، ويحدد العدد 22 نهاية مميزة لمحادثة بين الله وإبراهيم بدأت في العدد الأول، وبذلك يتعين العدد 22 بوصفه نهاية خط نبوي يحمل سمة الحروف 22 في الأبجدية العبرية، والعدد الأوسط من الخط المؤلف من 22 عدداً هو العدد 11، وهو بدوره وسط 3 أعداد تحدد راية 144,000، ولذلك فإن العدد 11 هو وسط 3 أعداد متميزة، والعدد 11 ينقل الحقيقة الرئيسية ليس للأعداد 22 فحسب، بل أيضاً للأعداد 3 التي يقع ضمنها، وبذلك يتعين العددان 11 22 بوصفهما بداية الفكرة الرئيسية ونهايتها، وهكذا فإن العدد 11 إلى 22 في الإصحاح 17 هو الموضوع الرئيسي للإصحاحات 11 إلى 22.
منتصف الأصحاحات من 11 إلى 22 في إنجيل متى هو الأصحاح 16.
حينئذ أوصى تلاميذه ألا يقولوا لأحد إنه يسوع المسيح. متى 16:20.
وكما هو الحال في منتصف سفر التكوين، فإن الآية 20 تمثل نهاية حوار محدد بدأ في الآية 13 عندما وصل المسيح والتلاميذ إلى قيصرية فيلبس.
ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلاً: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: قوم يقولون إنك يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء. فقال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك هذا، لكن أبي الذي في السماوات، وأنا أقول لك أيضا: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولاً في السماوات. حينئذ أوصى تلاميذه ألا يقولوا لأحد إنه يسوع المسيح. متى 16:13-20.
رفح وبانيوم.
لا يمثل المقطع الأوسط في إنجيل متى حديثاً وموضوعاً متميزين فحسب، بل كما أن رمزية العهد في شهادة سفر التكوين تتوافق مع معركة رافيا، كذلك يجري حديث متى في قيصرية فيلبس التي هي بنيوم، وبنيوم المذكورة في الآية 15 من دانيال 11 هي نقطة الوسط في خط متى ذي 12 إصحاحاً، ورافيا المذكورة في الآية 11 من دانيال 11
هي نقطة الوسط في خط سفر التكوين ذي الاثني عشر إصحاحاً.
إن 250 سنة التي بدأت في 455 قائماً انتهت في 210 قائماً، وهي النقطة الوسطى بين رافيا المذكورة في الآية 11 وبانيوم المذكورة في الآية 15، حيث تتلاقى علامة ختان إبراهيم واعتراف بطرس بالمسيا. وفي خط سفر متى يشهد بطرس باعترافه بالمسيح ابن الله عند معموديته،
يعني سمعان الذي يسمع، ويعني بارجنا ابن الحمامة. وكان سمعان واحدا سمع رسالة معمودية المسيح حين نزل الروح القدس في هيئة حمامة، وكانت معمودية المسيح رمزا مسبقا ليوم 11 أغسطس 1840 حين نزل الملاك القوي المذكور في رؤيا 10، والملاك نفسه نزل في 11-9، ويمثل بطرس أولئك الذين يميزون 11-9 بوصفها رسالة الامتحان الخاصة بجيل 144,000.
يمثل بطرس أولئك الذين يستخدمون منهجية سطرا على سطر، فهو ابن الحمامة، ولذلك بصفته ابنا يمثل رمزيا الجيل الأخير، وبطرس رمز للجيل الأخير، ومع الترقيم الرمزي لاسمه يمثل 144,000، ويمثل بطرس الجيل الأخير الذي يسمع رسالة التمكين عندما يظهر المسيح في الخط النبوي. لقد أدرك بطرس الرسالة المرتبطة بمعمودية المسيح، ولذلك استطاع أن يميز يسوع بوصفه الممسوح، أي المسيا بالعبرية والمسيح باليونانية. ويمثل بطرس أولئك الذين يفهمون أن ملاك رؤيا 18 الذي نزل في 9-11 كان قد نزل أيضاً في 11 أغسطس 1840، ويمثل بطرس أولئك الذين يفهمون 9-11 بوصفه معلماً لا يثبت إلا بشهادة خطين أو ثلاثة.
اعتراف بطرس هو إن أحداث 11-9 تعرف وصول الويل الثالث الذي هو رسالة الامتحان للجيل الأخير، وذلك الاعتراف هو الموضع الذي يتغير فيه الاسم، فإبراهيم عند رافيا وبطرس عند بانيوم قبيل الصليب مباشرة، وبين بانيوم والصليب سوف يزور بطرس جبل التجلي، وفي بانيوم يتحول سمعان إلى بطرس حين قدم اعترافه برسالة الامتحان الخاصة بجيله. أما بالنسبة إلى 144,000 فإن رسالة الامتحان تلك هي إسلام الويل الثالث الذي وصل في التاريخ النبوي في 11-9.
بدأ اختبار الأديفانتية في 11-9، وفي نهاية اختبار الأديفانتية تحدد رسالة الإسلام الخاصة بالويل الثالث متى وأين يتغير اسم سمعان، والرسالة التي يفهمها بطرس في النهاية والتي كان قد رمز إليها برسالة القصع تشحون بدواية هي الرسالة المصححة لكرات النار في ناشفيل. وهناك يحل عيد الأبواق مقترنا بصعود الراية وباب يوم الكفارة المغلق.
سنواصل هذه الأمور في المقال التالي.